الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن الغزوات التي حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود كانت كل غزوة بعد غزوة من الغزوات الكبار للمسلمين. فغزوة بني النضير كانت متى؟ بعد إيش من غزوة؟ ها؟ بعد أحد. وغزوة قريظة؟ ها؟ بعد الغندق. وغزوة بني قينقاع؟ بعد بدر. قال رحمه الله: فصل. وكان هديه أنه إذا صالح قوما فنقض بعضهم عهده وصلحه وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع وجعلهم كلهم ناقضين، كما فعل بقريظة والنضير وبني قينقاع، وكما فعل بأهل مكة، فهذه سنة في أهل العهد إذا نقض البعض ورضى الباقون. وكيف نعرف الرضا؟ ها، إذا لم يبلغ الخبر إلى المسلمين. من بلغ الخبر إلى المسلمين أو أظهر الإنكار والشهر هذا عنه وشاع، فهذا دليل على عدم الرضا. وهكذا إذا أبلغ المسلمين بهذا النقض فهنا يعلم بأنه لم يرضى. ومن كان من الساكتين فالساكت يأخذ حكم الراضي، فينتقض العهد على الجميع. قال: ويصيرون من المحاربين. قال: وعلى هذا ينبغي أن يجري الحكم في أهل الذمة كما صرح به الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، وخالفهم أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد من نقضه خاصة دون من رضي به وأقر عليه، وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة أقوى وآكد، ولهذا كان موضوعا على التأبيد بخلاف عقد الهدنة والصلح. أصحاب من الشافعي خالفوا هذه المسألة وروا أن من نقض من أهل الذمة العهد فينتقض عليه دون غيره، فمن رضي أو سكت فلا يعد ناقضا. هذا مذهب أصحاب الشافعي، وفرقوا بين عهد الذمة وبين عهد الصلح والهدنة. أما عهد الصلح والهدنة إيش عندهم؟ إذا نقض البعض ورضي الباقون أو سكت الباقون فالحكم يعمهم في الهدنة أو الصلح. نعم، في الهدنة أو الصلح. أما في عقد الذمة فمن نقض فإنما ينقض على نفسه. هذا الذي عليه أصحاب الإمام الشافعي. وأما ما ذهب إليه كثير من الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم فلم يفرقوا بين عقد وعهد الذمة وبين عهد الهدنة والصلح. قالوا: الأول يقولون لا فرق بينهما، وعقد الذمة لم يوضع للتأبيد بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه، فهو كعقد الصلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامهم أحكام ما وقع عليه العقد. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت عقد الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة، بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له، وكانت تلك ذمتهم، غير أن الجزية لم يكن نزل فرضها بعد، فلما نزل فرضها ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد، ولم يغير حكمه وصار مقتضاها التأبيد. فإذا نقض بعضهم العهد وأقرهم الباقون ورضوا بذلك ولم يعلموا به المسلمين صاروا في ذلك كنقض أهل الصلح، قال: وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى، ولا فرق بينهما فيه وإن افترق من وجه آخر. يوضح هذا أن المقر الراضي الساكت إن كان باقيا على عهده وصلحه لم يجز قتاله ولا قتله في الموضعين، وإن كان بذلك خارجا عن عهده وصلحه راجعا إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح لم يفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك، فكيف يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع؟ أي نعم، هذا تفريق غير سديد. قال: هذا أمر غير معقول. يوضحه أن تجدد أخذ الجزية منه لا يوجب له أن يكون موفيا بعهده مع رضاه وممالأته ومواطأته لمن نقض، وعدم الجزية يوجب له أن يكون ناقضا غادرا غير موف بعهده، هذا بين الامتناع. فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين، وهما صورة إيش وإيش؟ الذمة والهدنة والصلح. قال: النقض في الصورتين وهو الذي دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفار. قال: وعدم النقض في الصورتين وهو أبعد الأقوال عن السنة. قال: والتفريق بين الصورتين كما عليه أصحاب الإمام الشافعي. قال: والأولى أصوبها وهو عدم التفريق، نعم، في الصورتين في النقض، إذا نقض البعض في الذمة أو في الهدنة والصلح فالنقض على الجميع إلا من أنكر ذلك وأبلغ المسلمين، فإنه يخرج من النقض في الصورتين. قال: والأولى أصوبها وبالله التوفيق. وبهذا القول أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام ودورهم، وراموا حرق جامعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكاد لولا دفاع الله أن يحترق كله، وعلم بذلك من علم من النصارى وواطوا عليه وأقروه ورضوا به ولم يعلموا ولي الأمر، فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من الفقهاء وأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك أو أعان عليه بوجه من الوجوه أو رضي به وأقر عليه، وأن حده القتل حتما ولا يخير الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا، والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الملة، بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعل قبل الإسلام، فهذا له حكم أي الحربي. والذمي الناخذ للعهد إذا أسلم له حكم آخر، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام وأفتى به في غير موضع. إلى هنا والحمد لله.